بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني أخواتي، لقد أشرنا في الموعظة السابقة إلى أن المؤمن عليه أن يلجأ إلى الله في مثل هذه الظروف التي نعيشها، في مثل هذه الظروف العصيبة التي انتشر فيها الوباء وكثر من يصاب به، بل ومن يقضي ويموت بسببه. فاللجوء إلى الله يكون بالدعاء والتضرع، ومن أفضل ما يلتجئ به العبد إلى الله تبارك وتعالى في مثل هذه النوائب والمصائب ذكره سبحانه وتعالى، أن يذكر الله عز وجل. وهذا مطلوب في كل حين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن في مثل هذه الظروف فمطلوب ومطلوب ومطلوب. فالإنسان في النهاية ما خلق وما وجد إلا ليعبد الله، إلا ليذكر الله. ولا شك أنه إذا مرت به ظروف عصيبة فذكر الله عز وجل يساعده على مواجهة هذه الظروف. فذكر الله عز وجل به تحيا القلوب وتمحى الذنوب. ذكر الله عز وجل به يرتقي العبد العلو ويترفع عن الذنوب. ذكر الله عز وجل به يبتعد العبد عن الخسران ويرجو من ربه الغفران فينال الرضوان. فهو الغاية التي يتسابق إليها المتسابقون، والنهاية التي يتنافس فيها المتنافسون. فالذاكرون الله كثيرا والذاكرات يقومون بعمل يسير هو عند الله كبير، وإن كان على اللسان صغير. فاذكروا الله عباد الله، اذكروه بقلوبكم وألسنتكم، فهذا هو العمل الصحيح لكل ذاكر فصيح. وذكر الله قد يكون من خلال بضع كلمات، كلمات يسيرات خفيفات يقولها الإنسان أو يكررها الإنسان، فبمجرد هذه الكلمات اليسيرات القليلات يرتقي العبد ويتقرب إلى ربه ويشعر بالطمأنينة والسكينة. عن أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح، وهي في مسجدها في مصلاها حيث صلت، ثم رجع بعد أن أضحى وقضى أشغاله وحوائجه، وهي لا زالت جالسة في مصلاها ومسجدها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قلت أنا بعدك أربع كلمات وثلاث مرات، لو وزنت بما قلت أنت منذ اليوم لوزنتهن. قلت: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أخرجه مسلم في صحيحه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم من نالوا من قلبه المحبة ومن شعوره المودة ومن معاملاته الرحمة، كان يعلمهم ذكر الله، بل ويعلمهم أن يدعو الله على الاستعانة لذكر الله ولحسن عبادته ولشكره. فجاء عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي والحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: والله يا معاذ إني لأحبك،
فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة.
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالشكر والحمد والثناء جامع الذكر وأفضله، نابع اللسان وأيسره. ففي الحديث المتفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثم اعلموا إخواني وأخواتي أن غاية الخلق والأمر الذكر والشكر، الذكر والشكر. فلم يخلق الإنسان ليترك سدى، فما بال هذا الإنسان المطموس بالنسيان يسير بين الأرض والسماء ويثير بين الإخوة البغضاء والشحناء، فلا طاعة تذكر، بل هو منغمس في اللذة والمنكر. مع أن الإنسان خلق لعبادة الله ولذكره، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليقيموا ذكري ويبتهلوا بشكري. وفي آية أخرى: فذكر إنما أنت مذكر، أي أعبد الله وحده واذكره وحده، وذكر الناس، ذكر نفسك وذكر غيرك بعبادته وبذكره، فإنما هذه هي وظيفتك في هذه الدنيا. أنت عابد، ذاكر، شاكر، مذكر لعبادة الله، ومذكر لذكره وشكره. فما وجد موجود إلا لإقامة ذكر الله عز وجل، وما أمرنا بعبادة الواحد المعبود إلا لإقامة ذكر الله عز وجل. وإن هذا الذكر إنه والله لسلاح عظيم، وإنه لجنة عظيمة في مثل هذه الظروف التي نعيشها. فما وجد موجود إلا لإقامة ذكر الله عز وجل، وما أرسل أحد من المرسلين من عند رب العالمين إلا لإقامة ذكر الله عز وجل. فجميع الأعمال والأقوال شرعت لإقامة ذكر الله عز وجل. ألم يقل رب الأرض والسماوات: وأقم الصلاة لذكري. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه الآية: الصحيح أن معنى الآية فيها مقصودان عظيمان، وأحدهما أعظم من الآخر. المقصود الأول أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والمقصود الثاني وهو أعظم من هذا الأول أن الصلاة فيها ما فيها من ذكر الله، وهذا أعظم من وظيفة من كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فغاية الأمر ونهايته أن يكون الله عز وجل معبودا واحدا عند كل إنسان، مذكورا على كل لسان، مشكورا على إحسان، بعيدا عن كل نسيان. فضد الذكر الغفلة والنسيان. وإن الغفلة عن ذكر الله عز وجل قد يكون سببها المعيشة الطيبة، العيش في سكينة. فالغني الذي يتمتع بالأموال والنعم قد تكون هذه النعمة في النهاية نقمة، لأن هذه النعمة التي يتمتع بها وهبها الله إليه ليكون عبدا ذاكرا شاكرا لله، لكن قد تنسيه هذه النعمة ذكر الله، ففي النهاية تنقلب وبالا عليه. وكذلك الفتنة، المصيبة، المرض، الفقر وغير ذلك من النوائب والمصائب، قد يكون كل ذلك سببا للغفلة. أما المؤمن فإذا تمتع بالنعمة كانت هذه النعمة سببا ليتقرب إلى الله أكثر، وليذكر ربه، وليشكر خالقه. وإذا أصيب بما أصيب به من المصائب والنوائب فتكون هذه المصيبة في الحقيقة خيرا للمؤمن، لأنها تكون سببا ليتقرب بها ومن خلالها إلى الله عز وجل، ويذكر من خلالها وبسببها يذكر ربه وخالقه ورازقه، ويشكره سبحانه وتعالى على كل حال. إخواني أخواتي، قبل الختام، هاؤموا بعض نماذج السلف الأعلام مع القول والذكر الوئام، فلنتحدث عن التابعين والصحابة الكرام، لكن لنبدأ بسيد الأنام عليه الصلاة وأفضل السلام. عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل في كل أحيانه، أخرجه مسلم في صحيحه. أي إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أسوتنا الحسنة، قدوتنا العظيمة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل في كل أحواله، في كل أحيانه، كان يذكر الله عز وجل في صحته، ويذكر الله عز وجل في مرضه، كان يذكر الله عز وجل في حربه، وكان يذكر الله عز وجل في سلمه، كان يذكر الله عز وجل في غناه، وكان يذكر الله عز وجل في فقره، كان يذكر الله عز وجل في كل أحواله وفي كل أحيانه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه لما سأله التابعون عن حال إخوانه الصحابة رضوان الله عليهم، قال رضي الله عنه: هم الذين لا تزال ألسنتهم رطبة بذكر الله عز وجل. وهذا كعب بن أبي، وهذا كعب ابن مالك رضي الله عنه، يبين لنا أن الذكر يطهر القلوب من النفاق ويبعد الأمة عن الشقاق، فيقول رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله فقد برئ من النفاق. وهذا عمير ابن هانئ عليه رحمة الله الواسعة، قيل له: ما نرى لسانك يفتر، فكم تسبح كل يوم؟ فقال رحمة الله عليه: 100,000 تسبيح إلا أن تخطئ الأصابع، يعني أنه كان يعد تلك العشرات الآلاف من التسبيحات بالأصابع، وأحيانا قد يخطئ في الحساب بأصابعه. والحسن البصري هذا العابد الزاهد كان كثيرا ما يقول إذا لم يحدث، كان كثيرا ما يكرر يقول إذا لم يكن في وقت التحديث ولم يكن في وقت أشغاله، كان يقول ويكرر: سبحان الله العظيم. فذكر ذلك لبعض فقهاء مكة فقالوا: إن صاحبكم هذا لفقيه، ما قالها أحد 7 مرات إلا بني له بيت في الجنة. وأخيرا نقول: نام أحد الناس عند إبراهيم بن أدهم فقال الضيف: كنت كلما استيقظت من الليل وجدته يذكر الله، فأغتم ثم أعز نفسي بهذه الآية: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أي رأى صاحبه يذكر الله بالليل ويذكر الله بالنهار، يذكر الله في كل أحواله، فأحس وشعر بالغبطة، وذكر نفسه أو عز نفسه كما قال بهذه الآية القرآنية: ذلك فضل الله. أي أن تذكر الله فهذا في النهاية فضل الله عليك، من الله عليك أنك تذكره وتشكره. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم ارفع عنا الوباء وارفع عنا البلاء، اللهم اجعلنا من الذاكرين كثيرا والذاكرات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم من توفى منا بهذا الوباء اللهم تقبله من الشهداء، وصلى الله وسلم وبارك عليه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.